أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. كان الكلام في هذه الآية إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ومثلها قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، مما يدل على أن القرآن كله على الظاهر يعني كله نزل في ليلة واحدة وهي ليلة القدر، وهي الليلة 23 من شهر رمضان المبارك. وهنا إشكال يبدو في الذهن كما قلنا، وهو واضح، وهو أن القرآن نزل في غضون 23 أو 20 سنة، فكيف تقول الآية إنها نزلت في ليلة واحدة؟ وقلنا إن هناك محاولات لدفع هذا الإشكال، فمنهم من يقول أن المراد أن مبدأ نزول القرآن في ليلة القدر، وإن استمر النزول بعد ذلك 20 سنة أو 23 سنة. ونحن وإن لم نرفض نهائيا مثل هذا التعبير أو هذا التفسير، ولكن يصعب علينا قبوله، يعني هناك بعض الغموض. وهناك قول آخر، وهو أن القرآن نزل جملة واحدة على الرسول صلى الله عليه وآله أو إلى البيت المعمور، يعني طبعا هو حسب بعض الروايات اللي أنا ما أظن أنها لها مصدر شيعي خالص. كما قلت إن الروايات فيها إما سنية، رواية واحدة عن طريقنا وهو أيضا يرويه قاض عامي سني من قضاة هارون الرشيد، وإن كان موثقا عند علمائنا. يقولون بأن القرآن نزل إلى البيت المعمور ليلة القدر، ثم تدرج في نزوله في غضون 20 سنة أو أكثر. ولكن بعض يعني يمكن توجيه هذا التأويل أو هذا التفسير بنحو آخر لعله أقرب إلى القبول، وهو أن القرآن نزل جملة واحدة على الرسول صلى الله عليه وآله مو إلى البيت المعمور، وهذا أقرب لأن يمن الله به علينا ويقول أن ليلة القدر نحن أنزلنا القرآن إليكم وهذا ليلة مباركة إلى آخره، فيكون نزل القرآن في هذه الليلة على الرسول ثم نزل بعد ذلك بصورة متدرجة أيضا. إلا أن هذا القول فيه بعض الاستبعاد، يعني من جهة أنه هناك في القرآن آيات كثيرة اللي تنقل قضايا بلفظ الماضي، قالوا جاءوا، وهذا إنما يصدق الفعل الماضي باعتبار أن هذه القضايا حين نزول القرآن كانت ماضية. أما لو كان القرآن نزل من أول يوم على الرسول صلى الله عليه وآله، طب هذه القضايا ما كانت ماضية ذلك الوقت. أفرض قضية غزوة أحد مثلا أو غزوة بدر، مثلا المسلمون كذا عملوا كذا عملوا، قالوا ذهبوا مثلا من هالقبيل، طب هذه الأفعال تصح وتصدق حين نزول القرآن، اللي هو هذا النزول التدريجي. أما لو كان القرآن نازلا في أول البعثة بهذا اللفظ هذا ما يصح. الله تعالى مثلا قبل أول ما نزل بعث الرسول يقول له مثلا أن الكافرين كذا قالوا، المشركون كذا قالوا، المسلمون كذا، ما قالوا بعضهم. هذا ما استشكله الشيخ المفيد رحمه الله. والشريف المرتضى أيضا له بعض الانتقادات على هذا النظرية، يقول مثلا هناك في الروايات موارد أن الرسول صلى الله عليه وآله لما كان يسأل منه شيء يقول لم ينزل إلي في هذا شيء من القرآن، لم ينزل إلي ولم يوحى إلي مثلا، وينتظر الجواب من السماء. كيف يصح هذا مع أنه أنزل؟ إذا أنتم تقولون بأن القرآن أنزل في ليلة القدر جملة واحدة على الرسول، كيف يصح للرسول أن ينكر نزول الوحي عليه في هذا المسألة؟ كل المسائل نازلة من أول الأمر. مضافا إلى ذلك العلامة الطباطبائي رحمه الله يقول بأن في القرآن وغيره أيضا يعني في القرآن ناسخ ومنسوخ. طب الناسخ والمنسوخ ما يصير أن يجتمعان، يعني حكم منسوخ وحكم ناسخ. أفرض مثلا هذه الآية اللي تقول بأنه أي واحد أي مجموعة منكم إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 أو 1000 يغلبوا 1000، على كل حال شيء ضعف لا 10 أضعاف. ثم في الآية التالية يقول الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، صاروا ضعف، أول صاروا 10 أضعاف، الحين لا ضعفين بس. خب هذا ما يصير وراء بعض، ما يصير ويا بعض، يعني هذا بعد مدة اللي صار المجتمع الإسلامي مجتمع يعني بعد يعني صاروا أغنياء وأقوياء. مو هذا المشكلة، أول شيء المؤمنون لضعفهم الحالة هم ضعفاء ولكن أقوياء روحيا ومعنويا، فالعشرة منهم في مقابل 100. لكن بعد ما صاروا أقوياء ماديا وكذا يصيرون ضعفاء نفسيا، فلا العشرة في مقابل 20، هم بعضهم بعدهم يعني زينين ولكن مو هالكثير. خب هذا الناسخ والمنسوخ ما يصيروا يا بعض. أو مثلا آية في النساء، إذا مثلا نساؤكم إذا صار فيهم يعني منهم صدر منهم خيانة احبسوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. بس هذا، ولكن بعدين نزل آية الجلد، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ثم صدر الحكم بالراجم أصلا بالنسبة للمحصنة، وهذا ناسخ ومنسوخ. وآيات كثيرة، آيات كثيرة في القرآن، آية تنسخ آية وتنسخ حكم آية سابقة، كيف يمكن أن يجتمع كل هذه المجموعة الناسخة والمنسوخة مع بعض؟ مو معقول هذا. ولذلك من جهة ورود هذه الإشكالات على هذه النظرية العلامة الطباطبائي رحمه الله مع أنه يقبل هذه النظرية بأن القرآن نزل جملة واحدة على الرسول صلى الله عليه وآله ثم تدرج في النزول، لكن مو بهذا المعنى أنه نزل بهذا الصيغة وبهذا الكلمات وبهذه الآيات حتى كل هذه الإشكالات ترد عليه. لا، القرآن له معنى آخر وله وجود آخر، وهذا الوجود ما يصل إليه أفهامنا، احنا ما نقدر نتصوره أصلا. وهذا الوجود وجود مدمج لا تفصيل فيه، لا أفعال فيه، لا كلمات فيه، أصلا ما في كلمات، ما في جمل، معنى آخر. وهذا المعنى المدمج الإجمالي الذي هو فوق أفهامنا، هذا هو الذي نزل دفعة على الرسول. ولذلك الرسول طبعا هو الرسول يفهمه، إحنا ما نفهمه. وطبعا هذا الشيء يمكن إحنا نستغرب أنه كيف يصير، هذا ممكن، لا تستغرب، هذا ممكن. أنا مثال أقول، يعني هناك رواية العامة والخاصة ينقلون أن الرسول صلى الله عليه وآله في آخر أيام حياته أو آخر يوم من حياته سار أمير المؤمنين سلام الله عليه وكلمه بخفاء والناس ينظرون يعني، ثم قام علي فقال: علمني 1000 باب يفتح من كل باب 1000 1000 باب. شنو يعني علمه شيئا، قال له شيئا، نفخ فيه، ماذا فعل؟ ما ندري. يعني لا يستبعد أن هناك، إذا إحنا ما نفهم شيء مو معناه أنه مو موجود، يعني يمكن أن يكون هذا الشيء. على كل حال العلامة يعتقد بأن للقرآن وجودا مدمجا إجماليا فوق أفهامنا، وهذا الوجود هو الذي نزل على الرسول. ويستدل على ذلك بوجهين تقريبا، يعني أنا أقول الحين بوجهين، أنا أفصل بوجهين. الوجه الأول من حيث اللغة، وهو أن هذه الآيات اللي تدل على أن القرآن أنزل في ليلة واحدة وفي شهر واحد شهر رمضان، التعبير فيها بالإنزال، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. والإنزال في اللغة هكذا يقول العلامة تبعا للراغب في المفردات، أن الإنزال يقال للأمر الدفعي لا يقال للأمر التدريجي. والتنزيل يعني باب التفعيل، نزلنا، هذا يقال للأمر التدريجي. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، هذا التنزيل. التنزيل هو هذا القرآن المفرق اللي أنزلناه، نزلناه لتقرأه على الناس على مكث، يعني مع فواصل زمنية، في كل مدة آية أو مجموعة آيات أو سورة. هذا التنزيل باب التفعيل، نزل ينزل، هذا يدل، يقولون هكذا، هذا يدل على النزول التدريجي. وأما الإنزال يدل على النزول الدفعي، شيء واحد. ولذلك وهذه الآيات اللي تدل على أن القرآن نزل في ليلة القدر، هذا ورد فيها التعبير بالإنزال، أنزلناه في ليلة القدر، هذا أول دليل. الدليل الثاني أنه هناك آيات تدل على أن للقرآن وجودا آخر، منها قوله تعالى في سورة هود: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أحكمت ثم فصلت، فإذا لها وجود محكم ووجود مفصل. مفصل يعني بفواصل، مفصل يعني بوجود فيه فواصل، آية آية آية. إذن معنى الإحكام يجب أن يكون هو الإدماج، هكذا يقول العلامة، أنا أوضح كلام العلامة ما أقول من نفسي. إذن معنى الإحكام هو الوجود المدمج قبل التفصيل، ولذلك يعبر بالثم، يعني أحكمت وجود أول ثم فصلت، نفس الشيء، ولكن أول شيء كان مدمج كأنه كتلة واحدة ثم فصلها الله. هذه آية. وآيات من هذا القبيل، مجموعة آيات، أنا بعضها إن شاء الله أتلوها عليكم حسب ما ورد في الميزان، في سورة الزخرف، وهذه الآية بحثنا عنها، حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. جعلناه يعني إن إحنا سويناه قرآنا عربيا، هو ما كان قرآن عربي، فهو كان ولكن لم يكن قرآنا ولم يكن عربيا، يعني كان بصفة أخرى. إحنا جعلناه يعني سويناها قرآن، سويناه قرآن، قرآن يعني مقروء، يعني قبل ذلك ما كان مقروءا، يعني ما كان كلاما، وخليناه عربي يعني ما كان عربي، يعني ما كان لغة أصلا. شنو كان؟ في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. علي يعني لا تصل إليه الأوهام والأفهام، بعيد عن متناول البشر هذا الوجود الأول. وحكيم نفس المعنى، يعني محكم، يعني مدمج. عرفت هذا التفسير العلام لهذه الآية. وفي سورة يونس: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه. إذن الكتاب شيء وتفصيل الكتاب شيء آخر، يعني هناك كتاب له وجود، ما في تفاصيل، ما في آيات، ما في كلمات، ما في جمل، وهناك تفصيل للكتاب، هذا وجود آخر للكتاب. وفي سورة الأعراف: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. يعني احنا فصلناه، هو ما كان مفصل، فهذا الكتاب له وجود غير مفصل، احنا فصلناه، احنا خليناه فواصل، هو له وجود آخر، هذا الوجود ليس فيه جمل ولا كلمات ولا لغة. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. هذا القرآن في كتاب مكنون، مستور، يعني مكنون يعني مستور، ما يصل إليه أحد، لا يمسه إلا المطهرون، ما دام هناك ما حد يقدر يوصل إلا المطهرون من عباد الله، يعني الملائكة، الأئمة، الأنبياء. تنزيل من رب العالمين، ثم الله تعالى نزله، يعني جعله ولبسه هذا اللباس اللي هو الآيات الألفاظ هكذا. وفي سورة البروج مثلا، بل هو من باب المثال هذا كله، يمكن أكثر من هذا في القرآن تكون آيات تدل على هذا المعنى، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. هذا هو القرآن المجيد، ولكن وجوده في اللوح محفوظ، ما حد يوصل له. فالعلامة يقول بأن هذه الآيات، هذه العبارة نقرأها من الميزان: وبالجملة فإن المتدبر في الآيات القرآنية لا يجد مناصا من الاعتراف بدلالتها على كون هذا القرآن المنزل على النبي تدريجا في غضون سنين متكئا على حقيقة متعالية عن أن تدركها أبصار العقول العامة أو تناولها أيدي الأفكار المتلوثة بألواث الهوسات وقذارات المادة، وأن تلك الحقيقة أنزلت على النبي إنزالا دفعة، يعني في ليلة القدر، فعلمه الله بذلك حقيقة ما عناه بكتابه، إلى آخر كلامه، وكلام مفصل. هذا توجيه العلامة رحمه الله، ويبتني على هذا الأساس أن القرآن له وجود إجمالي ومدمج، وهذا الوجود لا لفظ فيه ولا لغة فيه ولا أجزاء ولا تفاصيل، ما نعلم شنو هو. أنا قلت أن إحنا نقبل أنه بالإمكان أن يكون شيء من هذا القبيل، ولكن هناك أيضا بعض مناقشات في هذا النظرية القوية، طبعا أنا أقبل بأن هذا النظرية قوية، لكن قضية إنزال وتنزيل اللي فصله الراغب في المفردات وقال بأن الإنزال يدل على النزول الدفعي والتنزيل يدل على النزول التدريجي، هذا ما يساعده لا كتب اللغة والاستعمالات اللغوية ولا الاستعمالات القرآنية. في القرآن يقول تعالى في سورة الفرقان آية 32: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. بكل صراحة نزل، هم يقولون تفعيل نزل للتدريج، وأنزل للتفصيل للإجمال والنزول الدم، بالعكس هذا بصراحة يعني. والذين كفروا عرب طبعا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، ليش مرة واحدة ما ينزل؟ الجواب من الله: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وهذا واضح يعني، ما في أي إبهام أن التنزيل للنزول الدفعي مو للنزول التدريجي. وآية أخرى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. هذا نزول دفعي. نزلنا عليك كتابا، مو للقرآن، كتابا مكتوب في قرطاس ورقة، فلمسوه بأيديهم. ما قال أنزلنا، وأنتم تقولون الدفعي أنزلنا التدريجي نزلنا، بينما هذا واضح صريح دفعي ونزلنا، ما يقول أنزلنا. وأما الآيات اللي فيها كلمة الإنزال بصيغة الإنزال والمراد به هذا الكتاب، هو هذا الكتاب المفصل اللي نزل تدريجا، هذا أكثر من أن يحصى، متروس القرآن. مثلا من أول القرآن: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يعني هذا إحنا نؤمن بشنو؟ نؤمن بهذا الكتاب المدمج اللي إحنا ما نعرفه أصلا، نؤمن بهذا. أنزل إليك وما أنزل من قبلك. أو هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هم الفاسقون. هذه الآيات الثلاث آيات بالنسبة لأهل الكتاب. أنزل لم يحكم ما أنزل الله بهذا، طبعا هذا اللي يحكم به، هذا اللي فيه التفاصيل. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الكتاب، يكتمون شنو؟ يكتمون القرآن، يكتمون التوراة. ما أنزلنا هو هذا الإنزال التدريجي. زين، وأوضح من هذا كله ماء المطر إلى ما شاء الله آيات في القرآن: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض. المطر ما ينزل دفعة واحدة، المطر ينزل تدريجا. والتعبير بالإنزال يعني هذا ما أدري شلون العلامة طبعا فطن، مو أنه ما منتبه لهذا الإشكال، يجيب على هذا الإشكال ويقول بأن طبعا الإشكال الأول ما يقدر يجيب، يعني ما يذكر أصلا أنه التنزيل ورد في الدفع، هذا ما يقدر يجيب، ما ذكره. لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، وهذا واضح أنه دفعي وبصيغة التنزيل. أما هذه الموارد اللي أنزل مثل ماء المطر، أو هذه الآيات اللي تتعلق بالكتاب، هذا الكتاب التدريجي، يقول بأن يلاحظ المجموع مجموعة واحدة. يعني لما يقول بأنه أنزل من السماء ماء، ما ينظر إلى هذا المطر المتدرج. يعني أنت تارة تنظر تلاحظ المطر الذي ينزل تدريجا خلال ساعات، يمكن أيام أو دقائق، تارة بعد ما انتهى المطر تقول أمطر مثلا كذا مليمتر، ما يقولون، يعني تحسب المجموعة شيء واحد. وهذه الآيات تلاحظ المجموعة شيئا واحدا، فشيئا واحدا أنزلوا دفعة واحدة. والكتاب أيضا كذلك، يصير أن نعبر عن القرآن أنزله مع أنه نزل تدريجا، باعتبار أن هذا المجموعة خلال 20 سنة ولكن مجموعا يعتبر شيء واحد. هذا يضيق به الخناق. شنو اللحاظ يعني تلاحظه؟ هل هذا يغير الاستعمال اللغوي ويصحح الاستعمال اللغة اللفظ في معنى آخر مجرد هذا اللحاظ؟ إذن فكيف إحنا عرفنا، من أين عرفنا أن هناك فرق بين الإنزال والتنزيل في لغة العرب؟ وإحنا نبحث عن اللغة العربية، إحنا ما نبي نصنع لغة. إحنا كيف نقول بأن هناك فرق في استعمالات لغة العرب؟ أنهم إذا قالوا أنزل يعني دفعة النزل، نزل يعني تدريجا، خب يصير استعمال كل واحد في مكان الآخر بمجرد لحاظ، تلاحظه دفعة تلاحظه تدريجا. فكيف هذا التفصيل، من أين نشأ؟ واضح أن هذا يعني كلام مو على أساس تحقيق في اللغة، والراغب أخطأ في هذا الأمر بدون شك. وليس هناك فرق في اللغة بين الإنزال والتنزيل، وهذا أيضا يعني واضح من جهة أخرى، وهو أن باب الإفعال وباب التفعيل كلاهما للتعدية فقط، ما يختلف أنه تقول أنزل أو نزل. ولذلك نجد أنه نزلنا وأنزلنا في ماء المطر اثنيناتهم يجون، يجي نزلنا ويجي أنزلنا، كلام لا أساس له. وأما ما قاله العلامة رحمه الله في هذه الآيات، أن كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، إحنا ردينا عليه طبعا في سورة الزخرف، ولكن يمكن الجماعة ما يتذكرون. وقلنا بأن أحكمت آياته ثم فصلت مو معناه أنه كان أول محكم بعدين فصل، ثم للتدرج في البيان مو تدرج وتراخي بحسب الزمان، مثل ما تقول مثلا، هذا تعبير دارج، نقول مثلا زيد عالم ثم هو عادل أيضا، هذا مذكور يعني وارد في التعبيرات الدارجة وفي القرآن كثيرا ما، والعلامة أيضا يذكر ثم للتراخي في البيان فقط، تقول هذا كذا ثم إنه كذا أيضا، مو أنه أول هذا وبعدين هذا. فالقرآن محكم ومفصل في نفس الوقت، مو أنه كان محكما ثم فصل، هذه من جهة. من جهة ثانية، هذا التفسير اللغوي أيضا إحنا مشكلتنا مع العلامة في اللغة دائما، لأن هو ما عنده اطلاع في اللغة مع الأسف. الإحكام في مقابل التفصيل نقول بأن معناه شيء مدمج، احنا ما عندنا في اللغة العربية الإحكام بمعنى الاندماج، الحكمة بمعنى المنع، الإحكام بمعنى المنع مو بمعنى ما يقابل التفصيل، أن هذا شيء مفصل يعني له أجزاء، والمحكم شيء مدمج كتلة واحدة، ما عندنا هذا الشيء في اللغة. فإذا الإحكام هنا معناه المنع، أحكمت ثم فصلت، وهذا وارد في القرآن في مورد آخر بصراحة، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. شو المحكمات؟ يعني التي منع من التشابه والاشتباه. محكم يعني ممنوع، حكمة يعني منع، يعني لا يدخل فيه الاشتباه والالتباس، في مقابله المتشابهات. هن أم الكتاب يعني هن معظم الكتاب، مو أم الكتاب معنى أصل الكتاب، هذا ما ذكرناه في تفسير سورة الزخرف، بأن أم الكتاب له معنيان، الأم بمعنى الأصل، ولذلك نقول للوالدة الأم لأنه أصل الإنسان، والأم بمعنى معظم الشيء، مثل نقول مكة أم القرى مو أصل القرى، قرية كبيرة يقال له أم القرى، وهذا وارد في اللغة. فلمن يقول هن أم الكتاب يعني معظم الكتاب آيات محكمات، كل واحد يعرف معناه، ما فيه تشابه والتباس، وفيه آيات متشابهات يعني فيه التباس فيه تشابه، فاللي في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وهذا ما واضح، يعني الإحكام في آيات القرآن في مقابل التشابه. كتاب أحكمت آياته يعني آيات واضحة ما فيها التباس. ثم فصلت يعني أيضا فيها تفصيل، نفس الشيء، محكم وهو في نفس الوقت مفصل، يعني يذكر أحكام كل شيء بوضوح وبتفصيل من لدن حكيم خبير، ما في أي لبس الآية وما يحتاج إلى هذا التأويل العجيب. وكذلك سائر الآيات اللي إن شاء الله غدا نستمر في البحث، والحمد لله رب العالمين.